إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نحمد الله جل وعلا الذي رد إلينا شيخنا الشيخ الإمام بعد غياب، ومن عليه بالعافية بعد سقم، فرده إلينا سالما، وأسأل الله جل وعلا أن يتم له العافية وأن يتم لنا جميعا ولأهلنا ولأهله أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يلبسنا لباس الصحة والعافية، وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه. فهذه النعمة العظيمة، رجوع الشيخ إلى بين أظهرنا، مما أفرحنا وأسرنا، طارت القلوب إليه شوقا، وطربت لوصوله ورجوعه بعد أن أصابها من الهم والحزن ما الله به عليم. هكذا شأن أخوة الإيمان، شأن الإخوان مع إخوانهم، والطلاب مع أشياخهم، والأحباب مع أحبابهم. ولا تستغربوا حين تكلم الشيخ حفظه الله عن الشيخ الإمام في درسه بعد رجوعه من العملية أنه أسر ذلك لئلا يحصل لبعض الطلاب من الحزن والانصدام ما يحصل. لا تستغربوا هذا، فهذا شيء واقع، هذا أمر واقع فلا غرابة فيه. فشأن المحب أن ينصدم إذا حصل لمحبوبه ما يؤلمه. أوليس الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون كجسد واحد، إذا اشتكى عضو تألمت سائر الأعضاء لما أصاب ذلك العضو، وأصيب الجسد كله بالسهر والحمى. أوليس في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قال أنس: فكشف ستر الحجرة، أي بعد أن غاب عنهم في المنزل، وكان أبو بكر هو الذي يصلي بهم إماما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين فكشف ستر الحجرة ونظر إليهم وهم صفوف يصلون، وتبسم يضحك، أي رضا بما عليه المسلمون حيث أقاموا العبادات كما أمروا. قال أنس رضي الله عنه: فهم المسلمون أن يفتتنوا فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم المسلمون أن يفتتنوا، أي حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أبو بكر أو نكص أبو بكر ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويصلي بهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن أتموا صلاتكم. فالشاهد قول أنس: فهم المسلمون أن يفتتنوا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك، أي فرحا بخروجه وبما حصل له من العافية بعد السقم. هذا الإمام الشافعي رحمه الله، وصديقه محمد بن عبد الحكم. مرض محمد بن عبد الحكم فزاره الإمام الشافعي رحمه الله، فلما رأى الشافعي ما بمحمد من الوجع والألم تألم، بل مرض الشافعي مرض لصدق الأخوة ولعظم المحبة بينهم. فلما شفي محمد بن عبد الحكم زار الشافعي، فشفي الشافعي، ثم قال الشافعي هذه الأبيات: مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. مرض الحبيب يعني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، فزرته فمرضت من أسفي عليه، في رواية من حذري عليه. شفي الحبيب أي محمد بن عبد الحكم فزارني، زار الشافعي، فشفيت من نظري إليه. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. فحق لنا أن نتألم لما يصيب بعضنا، وعلى الأخص الذين يحملون هذه الدعوة على كواهلهم ويبذلون جهدهم ليل نهار. حري بنا أن نتألم لما يصيبهم وأن نحزن لما ينزل بهم، وأن ندعو الله جل وعلا لهم بالعافية، وأن يصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. فنسأل الله أن يصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. جميع شيوخ الدار وعلى رأسهم الشيخ الإمام، وهكذا كل من يقوم على الحلقات، وهكذا جميع الطلاب، نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا كل سوء ومكروه. وإني لأذكركم بهذه النعمة: بقاء الشيوخ في أوساطكم، تداركوها قبل أن تفوتكم وقبل أن تحرموها. فالأيام فرص، الحياة فرص كغنائم، إن لم تأخذها قسمت ولهبت، إن لم تعاجل وتأخذ نصيبك من هؤلاء، أعني من العلم والتعليم ونحو ذلك، فقد يذهب عنك أو تذهب أنت عنهم، إما أن يفارقونك أو تفارقهم، وسواء كان بموت أو بانتقال، بهجرة أو بغير ذلك، فالأمور تتقلب، الأمور تتنقل من حال إلى حال. فإن لم تعاجل وتأخذ نصيبك اليوم فستندم يوم لا ينفع الندم، تندم بعد فوات وبعد قسمة الميراث، أعني ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو الميراث، العلم، دروس العلم، حلقات الذكر، مسائل العلمية، سواء في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في غير ذلك. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه لأهل السوق: الناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم مشغولون بالدنيا، إذا بهم يهرعون إلى المسجد. قال لهم: الناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنتم مشغولون بالدنيا. فهرعوا إلى المسجد وظنوا أن هذا الميراث سيكون دنانير ودراهم، لكنهم وصلوا إلى المسجد ورأوا حلقات العلم. فماذا قالوا؟ أين الميراث يا أبا هريرة؟ قال: ذاك هو الميراث، أي حلقات العلم. انتبه عافاك الله، هذا العلم فيه حياة قلبك. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأحييناه بالإيمان ونور العلم. هل هذا؟ ومن لم يتعلم، من لم يقر الإيمان في قلبه، من لم يحصل له الإيمان ولم يحصل له العلم، أيستوي مع من آمن وعلم؟ كيف ذلك؟ والله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وإن مما أوصي به نفسي وإياكم الحرص على ثمرة العلم. احفظوا هذه الوصية: الحرص والاجتهاد على ثمرة العلم، فالعلم له ثمار يانعة، العلم له ثمار عظيمة. تبدأ هذه الثمار من هنا، من الدنيا قبل الآخرة. فإن كنت ممن انتفع بالعلم فستجني الثمرة الآن، ثمرة معجلة إضافة إلى الثمرة المؤخرة التي هي رفعة الدرجات في الجنة وغير ذلك. هنا ثمار عاجلة لمن طلب العلم وصدق في طلبه، لمن تعلمه مخلصا لوجه الله. هذه الثمرة هي خشية الله، أو من ضمن الثمار خشية الله، فهي رأس ثمار العلم. فمن جناها في الدنيا فقد حصل له الخير العظيم، ولا شك ولا ريب أنه سيجني الثمار في الآخرة. من جنى ثمار العلم هنا في الدنيا فسيجني الثمار هناك في الآخرة. فقلت: من أعظم الثمار خشية الله جل وعلا. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظروا من أين تأتي الخشية وما هو بذرها ونباتها: العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية تحصل من العلماء لله. فالذي يريد الخشية يعلم أن بذرها هو العلم، بل العلم هو بذرة كل خير، بذرة الجهاد، الصلاة، الصيام، الحج وغير ذلك. أضرب لكم مثالا: لو قال لك قائل: الجهاد أفضل الأعمال، اسأله: أنى لك هذا؟ من أين عرفت أن الجهاد أفضل الأعمال؟ فسيقول لك: قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذن البذرة هي العلم. فما عرفت فضيلة عمل من الأعمال إلا عن طريق العلم. أي عمل من أعمال البر لا يمكن أن تعرف فضله ولا قدره إلا بالعلم. فالجاهل لا يعلم فضل العبادات ولا أحكام العبادات ولا ما يتعلق بها مما يقرب إلى الله أو يباعد منه، وعلى ذلك فلا علم له بشيء، لأنه قد ابتعد عن حلقات العلم ومجالس الذكر. ولعلكم سمعتم الإمام في صلاة المغرب وهو يقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما. أمرنا الله بالخشية، أمرنا الله في آيات كثيرة أن نخشاه. ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. انظر من أين يأتي الفوز. أتريد أن تكون من الفائزين؟ الفوز ثمرة للخشية كما أن الخشية ثمرة للعلم، والثمار هكذا تتراكب وتتسلسل. ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالفوز لمن حصلت له الخشية. إن من الناس من إذا دخل في الصلاة شرد ذهنه وتحركت أعضاؤه، وتراه ينشغل بثيابه، ينشغل بظفره، بشعره، بغير ذلك. فإن الخشية عند هذا المصلي. إن صام ربما استتر عن الناس فلا يقل زورا ولا يشتم ولا يغتاب ونحو ذلك. فإن انفرد فعل كل ذلك. إذا انفرد بارز الله بالمعاصي، فإن الخشية من هذا. لو كانت الخشية موجودة عنده لما صنع هذا الصنيع في الخفية، ونسأل الله العافية. كثير من الناس، بل ولربما من طلاب العلم، نعم، ولربما ممن يقوم الليل، إن كان مع الناس تراه من الأتقياء، يلبس ثوب التقوى ويظهر أمام الناس من العباد المخلصين الزاهدين. فإذا انفرد بارز الله بالمعاصي. أخرج ابن ماجة رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: قلت يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وسند الحديث صحيح. انظر رحمك الله، أي حسرة أعظم من هذه؟ لا أعرفن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، حسنات صحيحة صالحة، فيجعلها الله هباء منثورا. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ ضاعت عند هؤلاء الخشية لله. من هم؟ صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يتهجدون في الليل، يتهجدون، لا يؤدون الفرائض فحسب، بل الفرائض والنوافل، قيام ليل، وقيام الليل لا يقوم به إلا خيرة الناس، لا يقوم به إلا أصفياء الناس، دأب الصالحين قبلنا. وهذا الصنف من هؤلاء يأخذون من الليل كما تأخذون. إذن ما هو السبب؟ ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا من لك هاتف تنظر فيه حين تطفئ المصابيح في الظلام، تغلق الباب، تبتعد عمن يراك، ماذا تصنع؟ إلى ما تنظر؟ إلى ما تسمع؟ الهواتف كالثعبان الذي في جيبك، كأنك وبيدك ثعبان تضعه في جيبك، هذا هو الهاتف، ميزانه هذا، أنه كالثعبان الذي يلدغك وينفث السم ويقتلك بسمه. هذا الهاتف إن لم يستغل في طاعة الله استغل في معصية الله، وكان سببا لذهاب خشيتك ولحلول سخط الله بك ولإفساد قلبك وتنكيسه، وسببا لإعاقتك عن كثير من الخير، يفسد قلبك، يحول بينك وبين قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بعد أن قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الهاتف إن استخدمته في المعصية في متعة النفس بالحرام صرت من الصنف الذين سمعت في الحديث أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أمام الناس، لا يمكن أبدا أن تظهر تلك الصور ولا تلك المقاطع الصوتية ولا غيرها، تخفيه، بل ربما اطلع إنسان على شيء من ذلك فكأنما ضربت بحديدة على رأسك، لكنك حين خلوت ذهبت منك الخشية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيبه. قال الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تذكر أن الله يراك حين تقلب تلك الشاشات وتسمع تلك الأصوات، تذكر أن الله يراقبك وأنه يراك ويعلم ما يدور في نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اعلم أن الله يراك. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، انتبه عافاك الله، الأمر خطير أمام الناس، أنت من العباد الزهاد من العلماء الوعاظ، فإذا خلوت بارزت الله بالمعاصي، مصيبة، مصيبة أيما مصيبة قد تحصل من بعض طلاب العلم فضلا عن العوام. ولقد أحسن شيوخ الدار، شيوخ هذه الدار، حين سحبوا الهواتف، هذه الهواتف اللمس من العزاب، أحسنوا في قرارهم ولا نعم ما صنعوا وجزاهم الله خيرا. قد لا تقدرون قدر هذه المصيبة أو قدر خطر الهواتف، أول ما تفتح في تلك الشاشات أحيانا تبحث عن مقطع صوتي لعالم من العلماء أو عن كتاب من الكتب تريد أن تنزله من النت، ما إن تفتح تلك الصفحة إلا وجاءتك الصور الماجنة القبيحة من هنا وهناك، وعرضت عليك الفيديوهات الخبيثة التي يقشعر منها الجلد، وجاءتك البلايا والمصائب من كل جانب، مصيبة عظيمة. أنت تبحث عن خير، تريد درسا من دروس العلم، تريد كتابا من الكتب، فإذا بتلك الصور وتلك المقاطع تنساق إليك وتنتثر إليك من كل جانب، ولربما دعتك نفسك الأمارة بالسوء أن تفتح هذا المقطع وأن تنظر ما فيه. نعم النفس تسول، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. افتح هذا المقطع، ما عسى أن يكون هو مقطع ستنظر إليه، ما يضرك، لا يؤثر، هكذا تمنيك وترغب إليك الشر وتحببه لك. ولربما أطعتها، والعياذ بالله، ربما أطعت نفسك وشيطانك ونظرت في تلك المقاطع وفي تلك الصور. ينكت في القلب نكتة سوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، حديث حذيفة في الصحيح. نكتة سوداء بتلك النظرة وبذاك السماع، ويبقى قلبك معلقا بتلك النظرة. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. تنام وأنت تردد تلك الصور في ذاكرتك، رأيت كذا، سمعت كذا، لا تكاد أن تنام حتى تعاود، تريد أن تعاود. هذا هو شأن النفس. فالنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه يفتطم. هذا شأن النفس، كلما ذاقت شهوة أو لذة شهوة، وما هي بلذة في الحقيقة، ولكن هي تلتذ بالحرام، إذا بها تريد أن تواصل وتلتذ بغيره من أمثاله. والسيئة جزاؤها سيئة كما قال حسن رحمه الله، إن من جزاء السيئة سيئة بعدها، ومن جزاء الحسنة حسنة بعدها، ثم هكذا حتى تكره حلقات العلم ومجالس العلم، وتمضي ساعات من الليل تقلب تلك الشاشات، فيفوتك القيام، يفوتك الأذكار التي كنت تقولها في الليل، يفوتك الدعاء، يفوتك ما تعودت عليه من العلم والعمل، وأياما وأيام حتى تصير شاردا بعيدا متوحشا من حلقات العلم، متوحشا من إخوانك الذين تعلمت معهم العلم وانتفعتم به. المعاصي تورث وحشة وتورث ذل، المعاصي تورث الذل في القلوب، فتذل حين ترى إخوانك فلا تريد أن تجالسهم بسبب المعاصي. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أصابهم الذل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. انتبه إلى أين أوصلتك المعاصي، بعد أن وجدت لذة العلم ووجدت الخير العظيم الذي لا يوصف. ما الذي ساقك وأوردك هذا المورد؟ أين ذهبت خشية الله؟ أين ذهب العلم الذي تعلمته؟ احذروا خواطر هذه، احذروا خطر هذه الهواتف، خطرها عظيم يا عباد الله. استعينوا بالله، استعينوا بالله، ومن حصل له شيء مما ذكرنا فليستغفر الله وليتوب إليه. نعم رحمكم الله، المعاصي تذهب بركة العلم وتذهب الخشية وتذهب الخير. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظ قلوبنا، أسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا المعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا من المخالفات والمعاصي والذنوب. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين. أسأله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أسأله ألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اعذروني على التطويل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب.